الحمد لله الذي أكرمنا بنور الدلالة وعقل مستدل، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يهدي لنوره من يشاء ويضل عنه من يضل. نشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله، أكرم من علم وعمل، وأفضل من دعا إلى الله عز وجل على المنهاج الأتم المكتمل، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم، وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم، فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المصطفى سيدنا محمد وعلى آله معدن أسراره وصحبه مجلى أنواره الذين ظهرت تربيته وتأديبه وصفاته فيهم، فاجتلاها من يواليه لله تعالى ومن أجل الله ومن أجله يواليهم. أما بعد، فإن في ذكر أخبار المقربين والعارفين والمحبوبين فتح باب القرب إلى الله والمعرفة بالله والمحبة من الله ولله. وحسبنا ما ندبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم يوم الجمعة أن نقرأ سورة الكهف، وفي أولها قص الله علينا خبر فترية من الأولياء وجماعة من الصادقين الأصفياء كانوا في بني إسرائيل، اعتنى ربنا بقصتهم بنفسه وقال: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى، إلى آخر ما ذكر الله. فكفى هذا دليلا على الاتصال بأخبار وقصص الصالحين، وإن أصلح هذه الأمة بعد نبيها صحابته الأكرمون وأهل بيته الطاهرين، وإن من خير الصحابة وأعظمهم الخلفاء الراشدون رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فقد جعلت سنتهم حجة في دين الله وقدوة للخلق إلى يوم لقاء الله، بما قال نبينا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقد جعل الله تعالى الخليفة الرابع سيدنا علي بن أبي طالب جامعا بين فخر البيت وأهله وفخر الصحبة وفضلها، فهو صحابي وهو فرد من خواص أهل البيت النبوي، بل هو من خاصة أهل الكساء، وأهل الكساء رؤوس أهل البيت وعظماؤهم. سيدنا المصطفى رسول الله، سيدنا علي بن أبي طالب، سيدتنا فاطمة الزهراء، وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين. قال رسول الله لسيدنا أنس وقد دخل معه بيت فاطمة وسيدنا علي نائم بجانب البيت وأمامه الحسن والحسين: إني وهذان وأمهما وذاك النائم في مكان واحد يوم القيامة. قربنا الله من ذلكم المكان فجعلنا منهم قريبا في ذاكم اليوم العظيم شان. وإنما يكون القرب غدا في القرب هنا، فليكن من مفتاح قربنا تأملات في حياتي وأحوالي ومناقب جامع المناقب سيدنا علي بن أبي طالب أسد الله الغالب عليه رضوان الله تبارك وتعالى، الذي اختص بمرافقة سيدنا النبي من صباه، وظهرت عليه عناية الله من أيام كان في بطن أمه، فأمه ذات منزلة عند النبي، يقول عنها فاطمة بنت أسد أمي بعد أمي، وكان أيام حملا في بطنها لا تستطيع أن تسجد لصنم، فإذا جاءت عند صنم تريد أن تسجد اعترض في بطنها فلا تتمكن من الإيماء والخضوع لصنم أيام كان في بطنها. ثم ظهرت العناية بولادته في جوف الكعبة، فبادرتها ولادته وأخرجته في جوف الكعبة المشرفة عليه رضوان الله. ثم لما كان من أول مع إخوانه وأبوهم فقير المال أبو طالب، قال النبي لبعض أعمامه نساعد أبا طالب بأخذ الأولاد بعض أولاده عندنا في نفقتهم، فكان أن أخذ هو عليا وهو طفل يربيه عنده في بيت خديجة بنت خويلد، أي مع خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فتربى عنده حتى جاء وقت الوحي والإسلام وعمره نحو 10 سنوات، فأسلم عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وكان من أول من أسلم، وكانت كل تربيته تحت نظر صاحب الرسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك اختص بخصوصيات ومزايا كبيرات منها ومن أشرفها اتساعه في العلم والفهم والوعي. لما نزل قول الله وتعيها أذن واعية قال نبينا اللهم اجعلها أذن علي، ولما أشار إلى العلم قال في حديثه الصحيح أنا مدينة العلم وعلي بابها، أنا مدينة العلم وعلي بابها رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. خص بالعقل الكبير في فهم ووعي الأمور، لذلك قال رسول الله أقضاكم علي، وقد دعا له مرة ووضع يده بس على صدره في قال فما اشتبهت علي مسألة بعد ذلك، ما عرضت علي مسألة إلا تجلى ليلحق فيها وكيفية القضاء فيها رضي الله تعالى عنه. فكان يحسن معالجة الأمور، وكان في هذا الباب مما وقع لسادتنا الأصحاب، أن سادتنا الخلفاء قبله سيدنا أبا بكر وسيدنا عمر يرجعون في صعب المسائل إلى علي ويأخذون برأي سيدنا علي رضي الله عنه. ولما جاء له في عهد سيدنا عمر بامرأة كانت وضعت طفلا بعد أن تزوجت ب6 أشهر، فقال ويعتادون أن الحمل 9 أشهر، فتشاور الصحابة في أمرها وما يصنعون، وهل يعدون هذا ابنا لزوجها أو هو من قبل من زنا والعياذ بالله. لما دعوا سيدنا علي قال هو ابنها ومحسوب له. من أين جئت بهذا؟ قال من القرآن. ثم في القرآن قال يقول الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، حمله وفصال الآدمي 30 شهرا، وقال في الآية الأخرى وفصاله في عامين والعامان 24 شهرا، فكم بقي من 30 شهر؟ 6 أشهر، بل هي مدة الحمل. فهذا كافي للحمل 6 أشهر، فأقل الحمل 6 أشهر. ففرحوا بحكمه من القرآن الكريم، حتى كان سيدنا عمر يقول: بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولم يزل كذلك في هذا الميدان، وميدانه الآخر في شجاعته القوية، حتى كان يدعى عمرو بن ود أنه من أشجع قريش، وتقابل مع سيدنا علي فتحول أن عمرو بن ود من أشجع قريش أن عليا من أشجع قريش، إذ قده وشقه نصفين في وقعته. وأول مظاهر ومن أول مظاهر شجاعته اضطجاعه في بيت النبي على فراش النبي ليلة الاجتماع لقتل النبي، متغطيا ببرد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بردا أخضر حضرميا تغطى به، كان يلبسه صلى الله عليه وسلم ويتغطى به، غطى به سيدنا علي بن أبي طالب، فنام في مكان النبي يفدي النبي بروحه ويتعرض للقتل حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنام وتغطى ببرد المصطفى، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وألقى الله النوم عليهم، فذهب رسول الله فرموه بالسجارة فتحرك، قالوا: هذه ليست حركة محمد. فدخلوا فرفعوا فإذا به علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه، وقد خلفه النبي بعده بمكة أياما يقضي الود الودائع لأهلها. فانظر إلى أمانة النبي وغرسه الأمانة في القلب: إن الأمائن للكفار، ولكن رسول الله حفظها وأوصلها إليهم. وقد كان الكفار يستودعون أمانتهم سيدنا النبي المختار، إذ هم يطمئنون عليه خير مما يطمئنون على إخوانهم الكفار وعلى قراباتهم وعلى أصحابهم، ويعلمون أن الحرز المتين لأمانات محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكانوا يضعون الودائع عنده، فلما أراد السفر قال لسيدنا علي: هذه وديعة فلان، وهذه وديعة فلان، وهذه وديعة فلان، أد الودائع عني ثم الحق بي إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. وقصة عمرو والدين أنه اقتحم الخندق من مضيق في الخندق مقدار 30 ذراعا، فقفز بخيله 30 ذراع كلها من هذا الجانب إلى الجانب الثاني، وقال: من يباهدني؟ قال: سيدنا علي أنا. فقال النبي: من يبارزه؟ ما حد تكلم. قال: سيدنا علي أنا. قال صلى الله: من يبارزه؟ ما تكلم أحد. قال: سيدنا علي أنا. قال: إنه عمر يا علي. قال: وأنا علي يا رسول الله. فقام صلى الله عليه وسلم ولف عمامته عليه، عممه وقدمه ودعا له وذهب وهو في سنه الصغير ليقابل أشجع قريش كما كانوا يسمونه. فقال: من أنت؟ قال: علي بن أبي طالب. قال: أبوك كان صديق لي، ما أحب أن أقتلك. قال: ولكن أنا أحب أن أقتلك بالله لأنك عدو الله ورسوله. قال: هكذا. فنزل عن فرسه ونحر الفرس وتقابل مع سيدنا علي، أثار الغبار من شدة الصراع حتى ما يرونهم، ولم يدروا بعد إلا التكبير من الغبار، يقول: الله أكبر، الله أكبر، صوت سيدنا علي. وقد وضع السيف على رأسه ولم يمهله حتى قده نصفين، فعرف من الشجاع من ذاك اليوم عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وفي ميدانه الثالث في رعايته لمصالح الأمة وحفظه الوفاء والبر والأمانة وحق الأخوة، كان يطلع على المنبر فيتشوق لمن مات من الصحابة ويقول: واشوقاه إليهم، كانوا كذا وكانوا كذا. وكان كثير الذكر لساداتنا أبي بكر وعمر ومن مضى من الصحابة قبله، كان يذكرهم ويذكر أحوالهم وأخبارهم في مجالسه الخاصة وعلى منبره عندما يخطب رضي الله تعالى عنه. فلما قامت الفتنة في وقته ما كان لها إلا علي. ولو ثارت تلك الفتنة في وقت غيره لربما تضررت الأمة، ولكن ثارت أنواع الفتن فأمسك بزمامها ورتب الأمور بحكمة وعقل وشجاعة ونور وأدب وحرص على المسلمين، فقابلوه وبغوا عليه فقاتلوه، فقاتلهم ثم لم يعدهم كفارا، ولم يبح أن يؤخذ منهم من يؤخذ في الأسر ليسن به سنة أسار المعارك في الكفار، فلا تعد أموالهم غنيمة ولا يعدون في إمكانية الرك أبدا. حتى عجب بعض أصحابه وقال كيف تفعل ذلك؟ قال إنهم إخواننا بقوا علينا، ليسوا بكفار. وقد أحسن مقابلة السيدة عائشة في وقعة الجمل إذ كذب عليها من كذب عليها رضوان الله تبارك وتعالى، وأخرجوها باسم الانتصار من قتلة عثمان، وأنهم إنما يريدون القصاص من قتلة عثمان وجمع الشامل، فخرجوا بها عليها رضوان الله. فمرت في منطقة اسمها الحوأب، صارت الكلاب تنبح. قالت ما هذه؟ قالوا الحوأب. قالت ردوني. قالوا لماذا؟ قد كنا عند النبي أزواجه، فقال لنا أي كنا تنبحها كلاب الحوأب المعاجب. فجاء بعضهم من غير الصحابة يحلفون لها كذبا أن هذا ليس الحوأب وهذا ليس بلد الحوأب، حتى مروا بها ووصلوا إلى مكان وقعة الجمل، وفيها سعى بعض الصحابة إلى سيدنا طلحة وسيدتنا وإلى معاوية وإلى سيدنا علي، فقالوا لسيدنا علي ماذا تحب؟ قالوا يحب جمع شمل القوم وأن يستقيموا على منهاج واحد. فذهبوا إلى طلحة، ما تريد؟ قال إنما أريد أن يجتمع القوم ويستقيموا على منهاج وعلي أحب بالخلاف، وإنما نريد أن يكفوا عن إهمال قتلة عثمان وما في ذلك. فذهبوا إلى معاوية فقالوا إذا قلنا لعلي وإذا جاء الخبر من عندي طلحة وعلي بالاجتماع تجتمع؟ قالوا نجتمع. فتأهبوا للاجتماع، فسعى جماعة من المنافقين والأشرار وضربوا في هذا المعسكر وفي هذا المعسكر وفي هذا المعسكر. اتصال يقول سيدنا علي ما كان طلحة ليغدر، ما باله؟ وسيدنا طلحة هناك يقول ما كان علي ليغدر، ما باله؟ وكانت الفتنة. فلما أخذت السيدة عائشة أحسن مقابلتها وقال كيف حالك يا أمّا، وأكرمها ثم خيرها، قال يا أم المؤمنين أتريدين أن تبقي عندنا في الكوفة معززة مكرمة أم تريدين الرجوع إلى المدينة؟ قالت بل أريد أن أمر على مكة للعمرة وأعود إلى المدينة. فجهز لها ما تحتاجه وأمر نساءه جماعة من آل بيتي أن يخرجون معها مشجعين لها معظمين حتى يوصلوها إلى مكة المكرمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال له له بعضهم عندما خرج الخوارج وأخذوا يقاتلونه، وقد قدم إليهم ابن عباس يناقشهم بالحجة وبإقامة الحجة، رجع 3000 منهم إلى الحق ودخلوا في صف سيدنا علي، وبقي الآخرون لأهوائهم وشبهاتهم. فقال له بعضهم يا أمير المؤمنين أكفار هم؟ قال لا، بل من الكفر فروا. قالوا أمنافقون هم؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. قالوا فما نسميهم؟ قال قوم أصابتهم الفتنة فعموا وصموا إخواننا بغوا علينا. هذا نظره العميق وحرصه على جمع شمل، وما سن بهم سنن الكفار، واتقى الله تعالى في أمرهم وأدى واجبه صابرا محتسبا خاضعا خاشعا زاهدا في الدنيا يقف أيام خلافته. يخرج في بعض غزواته كيسا وسطه كيس آخر وسطه كيس ثالث وسطه كسر من الخبز يابسة يبللها بالماء ويأكلها. فقال له بعض من عند يا أمير المؤمنين المال كثير والجيش يأكلون أطيب الطعام، لما تقتصر على هذا؟ قال يا هذا إني أعرف طعام هذا الخبز في أي مزرعة زرع وبيد من وبأي ماء سقي ومن الذي حفظ وبأي ماء عجن وبأي نار طبخ. أنا أعرف الحطب وحل ذلك كله، فقل أنت مع الناس وأنا يكفيني هذا. رضي الله عنه في ورعه يقول ضرار وأشهد بالله لقد رأيته في ليلة وقد أرخى الليل سدولة وغارت نجومه وهو في مصلاه قابض على لحيته يتململ تململ السليم يلدير ويبكي بكاء الحزين، يقول يا دنيا إلي تشوقتي أم إلي تعرضتي؟ قد طلبتك ثلاثا لا رجعة لي فيك، فعمرك حبيب قصير وعيشك حبير وخطرك كبير. من قلة الزاد وبعد الطريق ووحشة السفر. رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو الذي جاء ليلة وفاته فنظر إلى السماء قال إنها لليلة التي وعدت، وكان يقول قبلها بأيام أين هذا الذي يضربني على هذه، يشير إلى مقدم رأسه فيخضب مني هذه، يشير إلى لحيته. يقول إن رسول الله قال له إن أشقى الأولين قدار الذي عقر ناقة نبي الله صالح فعمهم العذاب. أتدري من أشقى الآخرين يا علي؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أشقى الآخرين الذي يضربك على هذه، ومس النبي مكان الضربة من رأس سيدنا علي فيخضب منك هذا، يعني لحيته. فكان آخر أيام يقول أين هذا الذي يضرب مني هذا فيخضب مني هذا أبطأ. فلما كان الليلة قال هذه الليلة التي وعدت، ثم أخبر أيضا ابنه الحسن أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، فقال يا رسول الله ألا ترى ما يفعل هؤلاء؟ بل بلغنا كل ذلك، فإن شئت دعوت لك فانتصرت عليه، وإن شئت أن تفطر غدا عندنا. قال بل أفطر غدا عندكم يا رسول الله. لما خرج لصلاة الصبح تلقاه أشقى الآخرين عبد الرحمن بن ابن ملجم، فضربه في المكان الذي حدده رسول الله وخضب لحيته في الدم. ومع ذلك في آخر لحظاته يشير إلى سيدنا الحسن إن أبقاني لا أرى رأيي فيه، وإن مت بهذا فلا تمثلوا به، قتلوه بي ولا تمثلوا به. يرعى حرمات المؤمنين حتى قتله في آخر عمره، ولا يرضى أن يمثل به ولا أن يهودى ولا يضر، ولكن قصاص حكم الله جل جلاله وتعالى في علاه. هكذا القلوب التي وعد عن الله الأخبار، وقد اختاره النبي زوجا لفاطمة الزهراء عليها رضوان الله، أحب بناته إليه، وصار يقول رسول الله: إن ذرية كل نبي في صلبه، وذريتي في صلب علي بن أبي طالب، كرم الله وجهه ورضي عنه، ولم يزل على خير حال مستقيما على الأدب مع الله للجلال، حتى لقي الله سبحانه وتعالى خلف في الأمة هذا الكنز الثمين من العلوم النافعة، المسالك الصادقة الخالصة الناجحة. وقد روى أهل السيرة عنه أنه قال: لو سقيت المنافق سمنا وعسلا لم يزدد لي إلا بغضا، ولو علوت المؤمن بسيفي لم يزدد لي إلا حبا، بعدما سمعت رسول الله يقول: لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. وقد كان بعض من يحبه لله يسمع كلاما من بعض المبغضين له فيرد عليه ويزجرهم، حتى وقع هذا الإنسان يوما في سرقة، فجاء به لسيدنا علي فأمر بقطع يده فقطعت، ثم مر ومعه يده حامل لها ليدفنها، مر بالقوم الذين يتكلمون على سيدنا علي فقالوا: من أين جئت؟ قال: جئت من عندي سهر الرسول وزوج البتول دعتوب المسلمين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ماذا ذا تحمل؟ قال: يدي قطعها لأني شرك. قالوا: يقطع يدك وتمدحه هذا المدح؟ قال: لقد طهرني من ذنوبي وصفاني من عيوبي وكفاني عذاب الآخرة، فجزاه الله عني خيرا. كان يسمعه بعض الصحابة فجاء إلى سيدنا علي وأخبره الخبر، قال: أنت سمعته يقول هذا؟ قال: نعم. قال: ادعو، قل له يأتي بيده. فجاء وجاء بيده، قال: أما حد الله فقد أقمناه، أما الآن هات يدك. فردها إلى محلها وربطها بسرقة، اذهب فلا تطلقها إلا في بيتك. فذهب ودعا سيدنا علي ربه، فما عاد الرجل إلى بيته إلا واليد كما كانت رجعت إلى محلها بقدرة الله تبارك وتعالى. رزقنا الله محبته وحشرنا في زمرته، ألا إن الخلفاء الراشدين سرجنا إلى الله في طريق الله، فلتستجدل عقولنا في منهج الله بهذه الأنوار التي تركها الله لنا، سربنا في دربهم، توفنا على ملتهم، وحشرنا في زمرتهم، والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.